بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو آخر درس مع تلك الإشراقة النبوية في السنن اليومية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في الدرس الماضي عند سنن في اللقاء والمجالسة، وأخذنا السنة 11، وقلنا أنه يسن التبسم وطلاقة الوجه عند اللقاء، وهذا آخر ما أخذناه. واستدللنا بحديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وجاء عند الترمذي من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ثم السنة 12، أقول السنة 12، نقول تسن الكلمة الطيبة، تسن الكلمة الطيبة عند اللقاء ونحو ذلك. إذا لقي الإنسان جماعة في مجلس أو في مكان أو في أي طريق كان، فإن من السنة أن يعطيهم كلمة طيبة. وهذه من السنن التي ربما غفلنا عنها، وهي سنة يسيرة بسيطة، لو احتسبناها لأجرنا عليها أجرا عظيما. ويدل عليها حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. وجاء في حديث عدي بن حاتم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والحديث رواه البخاري ومسلم. وكثيرا ما يجي على ألسنتنا جميعا الكلام الطيب، ولكننا لو احتسبنا هذا الكلام الطيب لأجرنا على ذلك أجرا عظيما. فمثلا على سبيل المثال، كثيرا ما نتكلم بكلام طيب، يقول الإنسان لصاحبه: كيف حالك وكيف أنت وكيف حال إخوانك وكيف حال أهلك وأبيك ونحو ذلك، وهذا كله كلام طيب لو احتسبه الإنسان لدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله: كلمة طيبة مثل أن تقول له: كيف أنت، كيف حالك، كيف إخوانك، كيف أهلك، وما أشبه ذلك، لأن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبك. كل كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله وأجر وثواب. انتهى كلامه رحمه الله. السنة 13، استحباب ذكر الله تعالى في المجلس. والحديث في فضائل مجالس الذكر والحث عليها كثيرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذا الحديث وما فيه من الفضائل العظيمة وما يجري لآل مجالس الذكر من تلك الأجور العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. وأنتم أيها الإخوة والأخوات، تأملوا لو أن هناك ملائكة يبحثون عن أهل الذكر، وبحثوا ووجدونا ونحن نتذاكر في هذه الغرف الطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فتقول الملائكة: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا والله ما رأوك. فيقول الله عز وجل: كيف لو أنهم رأوني؟ فتقول الملائكة: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. يقول الله عز وجل: فما يسألونني؟ فتقول الملائكة: يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله عز وجل: فكيف لو أنهم رأوها؟ فتقول الملائكة: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال الله عز وجل: فمما يتعوذون؟ فتقول الملائكة: يتعوذون من النار. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله عز وجل: فكيف لو أنهم رأوها؟ فتقول الملائكة: لو أنهم رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الله عز وجل: فأشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم: يا ربي فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والحديث رواه البخاري ومسلم فأبشروا أيها الإخوة والأخوات إن تقبل الله عز وجل هذا المجلس ونحن نحسن الظن بالله عز وجل فأنتم جلساء لا يشقى بكم جليسكم. آخر سنة من السنن سنن اللقاء والمجالسة يسن ختم المجلس بكفارة المجلس. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وهذا لفظ الترمذي، ورواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه النسائي أيضا من حديث عائشة. وقال ابن حجر في آخر شرح الفتح، فتح الباري، سنده قوي. هذه آخر سنة. ومما نهي عنه في هذا الباب، باب اللقاء والمجالسة، نهي عن عدة أمور أذكرها سردا. نهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، نهي عن مصافحة المرأة الأجنبية، نهي عن الخلوة بها، نهي عن أن يؤم الإنسان رجلا في بيته من غير إذنه، لأن الإمامة إنما هي لصاحب البيت. نهي عن إقامة الشخص من مجلسه والجلوس فيه. وكان ابن عمر إذا دخل مجلسا وقام رجل من مجلسه لم يجلس ابن عمر في ذلك المكان، لأن هذا مما نهي عنه. فينهى عن أن يأتي رجل ويقيم رجلا من مجلسه من مكانه ليجلس فيه. نهي أيضا عن التفريق بين اثنين في المجلس بدون إذنهما، فهذا أيضا مما نهي عنه. نهي عن تناجي اثنين دون الثالث. نهي عن سماع حديث قوم وهم له كارهون. نهي عن تحديث الشخص بكل ما سمع من الناس، لأن في كلام الناس ما هو كذب. ومع شديد الأسف نجد كثير من الناس ما أن يسمع خبرا إلا ويدري به لفلان وفلان وفلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مقدمة مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فليس كل ما تسمع تحدث به، لأن غالب كلام الناس ليس فيه الصواب. ولذلك نهي عن التحديث بكل ما سمع. أيضا مما نهي عنه في أدب المجالسة واللقاء، نهي عن ترويع المسلم، نهي أيضا عن التكبر في المشي، نهي عن التجسس على المسلمين، نهي عن آفات اللسان كالكذب وإضحاك القوم كذبا، ونهي عن الغيبة والنميمة واللعن والطعن والفحش والجدال المذموم والخصومة. نهي عن الحلف بغير الله، نهي عن كثرة الحلف بالله لا سيما في البيع والشراء، ونهي عن كثرة الحلف ولو كان صادقا ما دام أن هناك ليس هناك حاجة. نهي عن التفاخر والطعن في الأنساب، نهي عن احتقار الآخرين، نهي عن الشماتة بالمسلمين وغيرها من آفات اللسان، نهي كذلك عن الحسد وسوء الظن والغل وغيرها من الآفات القلبية، نهي عن التجسس والتحسس وغيرها من الأشياء. هذه جملة مما نهي عنه في آداب المجالسة واللقاء. نأتي إلى محور آخر وهو سنن في اللباس والزينة. هناك عدة سنن في اللباس والزينة، فمن ذلك أولا من السنة التيامن في التنعل. فإذا أراد المسلم أن يلبس عليه من السنة أن يبدأ باليمنى، ومن السنة إذا أراد أن ينزع عليه أن يبدأ باليسرى. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. والحديث رواه البخاري. وجاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. هذه سنة أخرى أيضا. لاحظ، قال لينعلهما جميعا، يعني ليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وفي لفظ آخر لمسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وفي لفظ آخر: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. والشسع هو يقال للسير من سيور النعال شسع، السير الواحد من سيور النعال يقال له شسع. إذا تحصل مما تقدم ثلاث سنة: أولا أن يبدأ باليمنى عند لبس النعال، ثانيا أن يبدأ باليسرى عند نزع النعال، ثالثا أن يلبس، السنة الثالثة أن يلبس النعلين جميعا أو يخلعهما جميعا، لا يمشي بنعل واحدة. بل جاء النهي عن المشي بنعل واحدة كما في الرواية الأخرى: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. وهنا لفتة علمية، فإن قيل ما الحكمة في النهي عن المشي بنعل واحدة، قال النووي رحمه الله: يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد لا لعذر. ودليله هذه الحديث التي ذكرها مسلم. قال العلماء: والكلام لا زال النووي يقول: قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثلة ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه، وربما كان سببا للآثار. وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها وأنها ليست بواجبة. انتهى كلامه رحمه الله. جاء أيضا في حديث آخر بيان للعلة، علة النهي عن المشي بنعل واحدة، ما أيضا جاء ذلك عند الطحاوي في مشكل الآثار من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، وعليه، وهذا حديث الطحاوي الألباني في السلسلة الصحيحة، وعليه فإن المشي في نعل واحدة فيه مشابهة للشيطان. وهنا أيضا أضيف إضافة أخرى: قلنا السنة الصلاة بالنعال، وهذا من باب الشيء بالشيء يذكر. نقول السنة أن يصلي الإنسان بالنعال، لحديث سعيد بن زيد بن يزيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. والحديث رواه البخاري ومسلم، وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ولذلك من السنة أن يصلي الإنسان فينا عليه. ومن السنة أيضا نقول المرأة: من السنة أن تفرشي سجادتك وتصلي فينا عليه. ولماذا تندثر هذه السنة ولا تطبقين هذه السنة؟ ولكن مما ينبغي التنبيه إليه لا سيما للرجال أن نقول لهم: ليس من المصلحة أن تطبق هذه السنة في مساجدنا اليوم. مساجدنا اليوم مفروشة بالفروش، وربما يؤذي الإنسان تلك الفروش بأن تتسخ ونحو ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى ربما ينظر إليك العوام ويستنكرون مثل هذا، وربما لو قلت لهم أن هذا من السنة لقال أنكروا عليك ذلك وقالوا: ما هذا الدين الجديد الذي أتيت به؟ ومن باب قولي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلذلك إذا كان الإنسان في مثل هذه الأمور ينبغي له أن لا يطبق هذه السنة مراعاة للمصلحة العامة. ولا يعني ذلك أن لا يطبق الإنسان السنة، وإنما يطبقها في بيته إذا صلت سنة الراتبة. المرأة أيضا تطبقها إذا صلت السنة الرواتب والفرائض، لأنها في بيتها لوحدها، لا خوفا من أن ينكر عليها أحد، وأيضا لا ليس فيها تلبيس على عامة الناس. أيضا يطبق الإنسان حينما يكون ماذا؟ حينما يكون في رحلة برية، حينما يكون في سفر، حينما يكون عند طلبة علم، حينما يكون في لوحده يصلي، حينما يكون في أي مكان تنتفي منه معه العلة، تلك العلة التي ربما ينكرها العوام، لئلا يكون في ذلك أخذ ورد عند العوام، وربما استنكروا ذلك وأصبح في المجلس لغط ونحو ذلك. إلا أنه إذا كان الإنسان ما يقتدى به وأيضا مما يسمع قوله فإنه لا بأس حينئذ، لكن في الغالب في مجالسنا اليوم يوجد من العوام من ينكر ذلك. من السنن أيضا نقول في اللباس والزينة: من السنة لبس البياض من الثياب، من السنة لبس البياض من الثياب. وكثيرا ما يلبس الرجال، لا سيما عندنا في المملكة العربية السعودية، كثيرا ما يلبس الرجال لباسا بيضاء، لباسا داخلية، وأيضا الثوب الأبيض، وهذا كله من السنة لو احتسبته، لو احتسبته. أيضا الشماغ الأبيض، أيضا في البلدان العربية الأخرى هناك بلايز بيض ونحو ذلك من الأشياء، لو احتسبها الإنسان لأجر على ذلك أجر عظيمة. ويدل على أن من السنة لبس ثياب البيض حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ونقول وهنا لفتة علمية: الأصل في الأمر الأوامر والنواهي أنها خطاب للأمة جمعاء. وأنا أعلم أن هناك من النساء من تسأل: هل هذه سنة أيضا للنساء؟ نقول تحرير هذه المسألة، والله أعلم، أن يقال أن الأصل في الأوامر والنواهي أنها خطاب للأمة جمعاء رجالا ونساء، حتى يأتي دليل يدل على الخصوصية وأن هذا خاص بالرجال أو خاص بالنساء. إلا أني أقول في هذا الأمر إلا أنه يقال بأن سنية البياض ربما تكون للرجال فقط في مجتمع لم يكن من عادة نسائه لبس البياض. أقول أعيد مرة أخرى، أنا أقرر مسألة أصولية. أولا نقول أن الأصل في الأوامر والنواهي أنها خطاب للرجال والنساء وللأمة جمعاء رجالا ونساء، وأن الأمر إذا جاء للرجال أيضا للنساء ما لم يأتي دليل يخصص الرجال على النساء والنساء على الرجال. لكننا نقول في هذه السنة ربما نقول أن سنة سنية اللبس البياض هي إنما للرجال فقط، وذلك في مجتمع لم يكن عادة نسائها أن تلبس البياض. لماذا؟ لأن لا ندخل في محظور آخر فتلبس بعض النساء البياض ويكون في ذلك مشابهة للرجال، كما هو حال مجتمعنا في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. ولكن نقول أيضا تعقيبا على هذا التعقيب، نقول أيضا إن كان من عادة النساء في مجتمع من المجتمعات لبس البياض، بأن كان هذا شيء مشتهر عند النساء بين المجتمع، فالأصل أن الخطاب للأمة جمعاء رجالا ونساء فتلبس النساء البياض إذا كانت من عادة نسائها أن تلبس البياض. ولماذا؟ لأنه حينئذ انتفى المحذور فيرجع إلى الأصل، وهو الأصل أن الخطاب للرجال والنساء على حد سواء. إذن ملخص المسألة أن نقول لبس البياض للرجال والنساء على حد سواء، إلا أننا نقول في مجتمع من عادة نساء أن لا تلبس البياض وإنما هو لباس مشتهر للرجال، نقول للمرأة لا تلبس البياض لئلا تشابه الرجال بذلك. أما إذا قدر أن هناك مجتمع آخر ليس من عادة نساء أن يلبس، أقول مجتمع آخر من عادة نساء أن يلبس البياض، فإنه حينئذ نقول الأصل في الخطاب للرجال والنساء عموما، وعليه تلبس المرأة لأنها تدخل في عموم الحديث السابق. إلا أنني أعقب تعقيبا ثالثا على هذا التعقيب الثاني، أنا أقول ليس معنى هذا أن هنا إذا كان هناك مجتمع كمجتمعنا في المملكة العربية السعودية ربما لا يستهل لبس البياض عند النساء كشهرة أقصد، إلا أننا نقول وأعقب تعقيبا ثالث، ليس معناه أنه يكره للمرأة أن تلبس ثيابا بيضاء، لا، والأصل الجواز، ويجوز للمرأة أن تلبس ثيابا بيضاء كان يكون مثلا فستانا في عرس أو في مناسبة أو في نحو ذلك، أو ربما بلوزة بيضاء أو نحو ذلك مما تلبسه عادة النساء، فإنه لا حرج حينئذ، نقول الأصل في ذلك الجواز، وليس معنى هذا أننا نحرم على المرأة أن تلبس ذلك. لكن أقول لو قدر أن هناك ثلة ومجموعة من النساء قلنا سوف نلبس كل شيء أبيض في مجتمع كمجتمعنا في المملكة العربية السعودية، والغالب أن الرجال اليوم يلبسون البياض، نقول لهذه الثلة من النساء والمجموعة أنتم دخلتن في مشابهة الرجال حينئذ. لكن لو قدر أن فردا من أفراد النساء تلبس فستانا أبيضا أو بلوزة بيضاء لا حرج في ذلك، والأصل في ذلك الجواز، لكن التقرير السابق إنما تقرير من حيث هل هو سنة أو لا. نأتي للسنة الثالثة من سنن اللباس والزينة، أن نقول من السنة في الزينة استعمال الطيب، فاستعمال الطيب سنة دل عليه حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء وطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة، وحديث رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني رحمه الله. وهناك لفظ آخر في الحديث حبب إلي من دنياكم ثلاث، لفظ ثلاث لفظ ضعيف لا يثبت، لكن الصحيح من لفظ الحديث ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم، لكن اللفظ الصحيح الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من أهل العلم حبب إلي من الدنيا النساء بدون لفظ ثلاث، النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. وأيضا ما يدل على استحباب الطيب حديث أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أطيب من ريح أو من ريح النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري. والديباج هو نوع من أنواع الحرير، ونعم. وما يدل أيضا على استحباب الطيب حديث نافع قال كان ابن عمر إذا استجمر بألوة، والألوة هي نوع من أنواع العود البخور، قال كان إذا استجمر بألوة غير مطرات، وغير مطرات يعني غير مخلوطة بطيب آخر، غير مطرات وبكافور، والكافور نوع من أنواع الطيب، يطرحه مع الألوة. يقول أعيد الحديث، يقول نافع كان ابن عمر إذا استجمر بألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. وأيضا بشيء يذكر لفتة علمية أيضا نقول، وهنا عدة لفتات علمية أذكرها على عجل في مسألة الطيب. اللفتة الأولى نقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه ريح كريهة، أيضا يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه ريح كريهة، دل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة الطويل، قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، يعني الريح الغير طيب. لفتة علمية ثانية أن نقول أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك، جاء دل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بني إسرائيل حشت خاتما مسكا، حشت خاتمها مسكا، والمسك أطيب الطيب، تقول والمسك أطيب الطيب. ورواه أبو داود بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيب طيبكم المسك. فالأفضل المسلم أن يتطيب بأفضل الطيب مما يجد، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب عند إحرامه بأطيب ما يجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. والحديث رواه مسلم. لفتة علمية ثالثة نقول: يكره رد الطيب. دل على ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، والحديث رواه البخاري. وأيضا دل على ذلك حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. والحديث رواه أبو داود وراه مسلم بلفظ من عرض عليه ريحان، فمن عرض عليه طيب فالسنة ألا يرده. وأيضا لفتة علمية ثالثة في الطيب نقول: يتأكد استعمال الطيب في مواضع. منها أولا يوم الجمعة، لحديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. والحديث متفق عليه، وجاء بلفظ عند مسلم: ويمس من الطيب ما قدر عليه. وجاء بلفظ آخر: ولو من طيب المرأة. وهذا فيه مبالغة في التطيب يوم الجمعة، يعني أن الإنسان لو لم يجد إلا من طيب المرأة فليتطيب من طيب المرأة. من المواضع أيضا الذي يتأكد فيها التطيب المرأة حينما تطهر من حيضها، فإن هذه من المواضع التي يتأكد فيها التطيب. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. تقول عائشة: فاجتبستها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. والحديث متفق عليه. وذلك نقول: المرأة إذا طهرت من محيضها فالسنة أن تتطيب. أيضا نقول: الأفضل أن تطيب بالمسك، الأفضل أن تتطيب بالمسك. من أهل العلم من التمس علة في ذلك قال: فإن هذا أفضل للولد بأن تحمل المرأة بسرعة. ومن أهل العلم من قال غير ذلك، لكن نقول: المرأة الأفضل أن تتطيب ابتداء. ونقول أيضا زيادة على ذلك: الأفضل أن تتطيب بالمسك لهذا الحديث وحديث آخر أيضا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة ممسكة، يعني من مسك، فتطهري بها. أيضا نقول المرأة ونرشد المرأة أيضا لأمر آخر، نقول لها: تتبعي أثر الدم بهذا الطيب، فإن هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تتبعي. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تتبعي بها أثر الدم. ولا شك أن هذا أفضل وهو أبعد للرائحة، لأن هذا المكان هو ألصق بالرائحة الكريهة. وأيضا نقول لفتة علمية أخرى عند هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: سبحان الله تطهري، هذا نأخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله تطهري، مشروعية التسبيح عند التعجب. مشروعية التسبيح عند التعجب، إذا تعجب الإنسان من شيء قال سبحان الله. وأيضا تأتي سبحان الله للإنكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنكر قال سبحان الله. من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة حينما أجنب وكره أن يجارس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه، فذهب ولما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: كنت جنب فكرهت أن أجارسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهذا فيه إنكار. أيضا من المواضع التي يتأكد فيها التطيب قبل الدخول في الإحرام، دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين أحرم ولحلي قبل أن يطوف. بالبيت وحديث متفق عليه. من المواضع التي أتأكد فيها تطيب أيضا تطيب الميت لحديث أم عطية حينما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية أن يطيبنا ابنته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك، فإن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورة أو شيئا من كافور. والحديث والحديث متفق عليه. ويستثنى من استعمال الطيب، وهذه لفتة علمية خامسة أقول، يستثنى من استعمال الطيب ما يلي: يستثنى المحرم فإنه لا يتطيب سواء كان رجلا أو امرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس المتفق عليه في المحرم الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا. وأيضا تزيد المرأة على ذلك أنها يستثنى في موضعها موضعين آخرين: أولا يستثنى إذا كانت المرأة محادة على زوج فإنه مما تمتنع المرأة من أن تتطيب، دل على ذلك حديث أم عطية المتفق عليه. وأيضا الموضوع الثاني إذا كانت ستمر برجال أجانب فإنه يحرم عليها حينئذ أن تتطيب، وكثيرا ما تتساهل النساء بهذا. أنا أكرر مرة أخرى أقول المرأة إذا أرادت أن تمر برجال أجانب فإنه يكره لها، عفوا فإنه ينهى ولا يجوز، والصحيح من النهي التحريم، لا يجوز لها أن تتطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وأيضا رواه أبو داود والترمذي وحسن الألباني من حديث أبي موسى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وهذا وعيد شديد، وجاء في حديث مسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت حداكن المسجد فلا تنس طيبا. وهذا يدل على أنه نهي عن ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانية هذا يدل على التحريم، على أن النهي للتحريم لأنه جاء فيه وعيد. والمرأة كثيرا ما تسهل بذلك، تذهب إلى عملها أو تذهب إلى مدرستها أو تذهب إلى قصور الأفراح على سبيل المثال متعطرة من بيتها وهي سوف تمر برجال أجانب. أما إذا كانت المرأة سوف تخرج مع أخيها أو مع أبيها أو مع زوجها وسوف تدخل مباشرة إلى القصر ولا تمر بأحد إلى قصور الأفراح ونحو ذلك فإنه لا حرج حينئذ. أما إذا كانت سوف تمر برجال أجانب فلا يجوز ولو رجلا واحدا لا يجوز. تقول المرأة إذا كيف أتطيب؟ نقول لا إشكال في ذلك، إذا دخلت إلى حفلة الزواج أخرجي طيبك من شنطتك وتطيبي وحينئذ انتفت العلة. من السنن أيضا نقول في اللباس والزينة، من السنة التيمم عند ترجيل الشعر، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وهذه سنة مندثرة. المرأة حينما تريد أن تمشط شعرها، وأيضا الرجل حينما يريد أن يمشط شعره، فإن من السنة أن يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى. ما أكثر ما نقتل عن هذه السنة. إذا أردت أن تمشط شعرك وإذا أردت أنت أيها الرجل أن تمشط شعرك أن تبدأ بالجهة اليمنى. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا يدل على أن قوله في ترجله دل على أن الإنسان إذا أراد أن يرجل شعره بأن يمشطه أو يدهن شعره بأن يدهن، فإنه من السنة أن يبدأ أيضا بالجهة اليمنى، لأن الترجل اسم لتمشيط الشعر والدهان أيضا، فمن السنة أن يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى. وهذا يؤخذ منه ومن أحاديث كثيرة أنه يستحب، وهذا أخذه غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وقبل وأيضا النووي رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، أنه ما كان من باب التكريم فإنه يبدأ به بالجهة اليمنى، وما كان من باب الأذى فإنه يبدأ بالجهة اليسرى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها. إذا نقول في هذا نقول الأحوال ثلاثة: أولا إذا كان من باب التكريم يبدأ به بالجهة اليمنى، وإذا كان من باب الأذى يبدأ به بالجهة عفوا أقول إذا كان من باب التكريم يباشر به باليد اليمنى أو الرجل اليمنى، وإذا كان من باب الأذى فإنه يبدأ به باليد اليسرى والرجل اليسرى وكالخلاء ونحو ذلك والامتخاط ونحو ذلك مما كان منه ما باب الأذى. الحالة الثالثة ما ما تردد فيه بين أمرين ليس من باب التكريم وليس من باب الأداء، فالأصل فيه التيمن، فالأصل فيه التيمن، وهذا التقسيم ربما يغفل عنه البعض. أنا أقول ما تردد فيه بين أمرين ليس يعني ما يعرف هل من باب التكريم أو من باب الأداء، فالأصل فيه اليمنى. ما الدليل على ذلك؟ قالت عائشة في شأنه كله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في تنعوره وترجله وطهوره في شأنه كله، جاء في رواية البخاري ما استطاع في شأنه كله. ومن باب الشيء يذكر، وهذه لفتة علمية، أن نقول أيضا السنة لمن أراد أن يحلق شعره، وهذه سنة مندثرة، من أراد أن يحلق شعره أن يبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر، فهذه سنة مندثرة دل عليها حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانب الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس، حديث رواه مسلم. مما ينهى عنه في هذا الباب التشبه، يعني أقصد في باب الزينة واللباس، مما ينهى عنه في هذا الباب التشبه من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، أيضا التشبه بالكفار في اللباس ونحوه، أيضا الخيالة في اللباس الإسبال ولباس الشهرة وكشف العورة ولبس الذهب والحرير للرجال إلا من عذر، وأيضا نهي عن حلق اللحية وعدم قص الشارب وإظهار المرأة مفاتنها على وجه غير مشروع، والمرأة تجتنب أيضا النمص والوشم وفلج الأسنان وتباعد ما بينها، وأيضا تجتنب وصل الشعر وتغيير خلق الله و نحو ذلك وصبغ بالسواد نحو ذلك. نأتي إلى موضوع آخر من السنن، أيضا سنن في العطاس والتثاؤب. أولا يسن للعاطس أن يقول الحمد لله، الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، وليقول له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم، والحديث رواه البخاري. وهنا أيضا يعني تعريج بسيط، من الناس من يغفل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول يعني الحمد لله والشكر، لماذا هذه الكلمة؟ ما قلنا أن الإنسان يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الحمد لله هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فعل أيضا. وأيضا نقول للإنسان من الناس من يقول يهديكم الله فقط أو يهدينا ويهديكم الله، هذا اللفظ لم يرد، وإنما الصحيح يقول الإنسان يهديكم الله ويصلح بالكم. ويسن أن ينوع، فأحيانا يقول العاطس الحمد لله، وأحيانا يقول الحمد لله على كل حال، لأن هذه الرواية أيضا جاءت عند أبي داود إذا عاطس أحمدكم أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال، وصح إسناد هذه الرواية ابن القيم رحمه الله. ومن باب أيضا لفتة علمية نقول تشميت العاطس نقول فرض كفاية، وهو قول جمهور العلماء أن تشميت العاطس فرض كفاية، إلا أن نقول أن الإنسان ينبغي أن لا يترك ذلك، لأن هناك رواية وهناك من يقول فرض عين على كل إنسان، واستدلوا برواية جاءت عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. لاحظوا اللفظ، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فينبغي، يقول ينبغي، أنا لا أوجب ذلك، ولكن ولو أن بعض أهل العلم يقول فرض عين وهذا له حظ من النظر لأنهم استدلوا بهذه الرواية، يقول ينبغي، أقول ينبغي للإنسان ألا يترك تشميت العاطس إذا سمعه يقول الحمد لله. وهي السنة الثانية، نقول السنة إذا لم يحمد الله، لاحظوا معي انتبهوا معي، هذه السنة الثانية، السنة إذا لم يحمد الله العاطس ألا يشمت. فإذا لم يحمد الله العاطس يعني عطس ولم يقل الحمد لله لا تشمته. ولذلك نعرف خطأ البعض الذين يستعجلون ويقول للإنسان مباشرة، يقول ما أن يحمد الله يقول يرحمك الله، نقول أنت خلفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ حديث أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا حمد الله ولم تحمد الله، يعني أنت لم تحمد الله ولم تشمتك. والحديث رواه البخاري، وهذا يدل على أن الهدي النبوي أن من حمد الله تشمت، وأن من لم يحمد الله لا تشمت، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثابت من قوله كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فلم يحمد الله فلا تشمتوه، والحديث رواه مسلم. ولذلك نعرف خطأ البعض الذين يشمتون العاطس مباشرة قبل أن يحمد الله، والأصل أن السنة أن لا تشمته، إلا أني أقول وهنا أعرج على ذلك، إن كان المقام مقام تربية كمعلم يعلم تلاميذه، أو أب يعلم أبناءه، أو أم تعلم أبنائها، فإنه لا بأس أن يقول، أن تقول له الأم، تقول لابنها قل الحمد لله يا ابني، وتذكره مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى يكون ذلك ديدن ويتربى على ذلك. ولا بأس أيضا المعلم إذا رأى طلابه يغفلون عن ذلك أن يربيهم، إذا كان مقام مقام تربية، ليس من باب أننا نخالف السنة، ولكن من باب أن نربيهم ونرشدهم على هذه السنة. لكن إذا علم الإنسان الحكم فنقول له حينئذ إذا لم يحمد الله لا تشمت. وهل نذكره أو لا؟ هل نقول له قل الحمد لله أو لا؟ الأصل أن لا نذكره، ولو كانت تذكيره سنة أو شيئا مشروعا ومطلوبا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي عطس عنده. يعني تصور أن رجلان عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما حمد الله والآخر لم يحمد الله، النبي صلى الله عليه وسلم شمت واحد ولم يشمت الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الآخر الذي لم يشمت يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله قبل ذلك. وأيضا حديث أبي موسى الآخر عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له قل الحمد لله. فالأصل أن لا يقال ذلك وإنما يردع، ولكن أيضا أعالج على ذلك، لا بأس أن نقول له فيما بعد، بعد ذلك يقال له أتعلم لماذا لم نشمتك نحن؟ لأنك لم تحمد الله. لا تغفل عن هذه السنة، احمد الله، نرشده ونقول لا تغفل عن هذه السنة، احمد الله من أجل أن يدعو لك ذلك بالرحمة، لا تريد أن يدعى لك بالرحمة، ومن أجل أنت أن تدعو لأخيك بالهداية وصلاح البال. فأيضا هذا يقال. أيضا لفتة علمية آخر، لفتة علمية أخرى أن نقول إذا كان الإنسان مزكوما فإنه لا يشمت بعد الثالثة، بعد الثالثة. يعني مثلا عطس إنسان فقال الحمد لله تقول له يرحمك الله، عطس مرة أخرى قال الحمد لله فإنك أيضا من السنة تقول له يرحمك الله. عطس الثالثة وجاء في بعض الروايات بعد الثالثة، يعني عطس الرابعة، يعني الثالثة شمته أيضا، الرابعة فلا تشمته فإنه مزكوم، فإنه مزكوم. فالأفضل يعني، وهذا ليس، لم يرد فيه شيء معين، الأفضل أن تقول له شفاك الله أو إلى غير ذلك، ولا تقول له يرحمك الله إذا عطس بعد الثالثة. دل على ذلك حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو مزكوم، فما زاد فهو مزكوم. يؤيده ما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن أكوع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس أخرى، يعني تكرر ذلك مرارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم، الرجل مزكوم. ولذلك قلما تجد إنسان يعطس ثلاث مرات أو إن صح التعبير أربع مرات إلا وهو مريض، لا بد أن يكون مزكوما، سبحان الله. وهذا من علامات النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحصل مما سبق أن نقول أن 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 العاطس لا يشمت في حالتين، الحالة الأولى إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، الحالة الثالثة إذا زاد على ثلاث مرات فلا يشمت لأنه مزكوم، ولا بأس أن يدعى له بالشفاء، يدعى له بأن يطيب من حاله ونحو ذلك. السنة الثالثة في العطاس والتثاؤب، نقول من السنة كظم التثاؤب أو رده باليد. الكظم يكون بإطباق الأسنان بعضها إلى بعض، وردها يكون باليد. فإذا استطاع الإنسان أن يكظم بأسنانه بعضها لبعض فهذا حسن، وإذا لم يستطع فإنه يردها بيده. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان. والحديث رواه البخاري، وجاء عند مسلم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذا مر معنا، تقدم معنا في بعض اللفتات العلمية في الدروس السابقة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكظم أو يرده ما استطاع. وأيضا أشير إلى إشارة أخرى ولفتة علمية داخل هذه السنة، أن أقول أيضا ينبغي للإنسان والمتثاؤب أن لا يرفع صوته بالتثاؤب، أن لا يرفع صوته بالتثاؤب، كان يقول ها أو يقول آه أو نحو ذلك من الأصوات التي يصدرها، لأن هذا مدعاة لضحك الشيطان عليك. كلما صدر منك صوت عند التثاؤب هذا مدعاة لضحك الشيطان عليك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان، وأيضا جاء بلفظ عند أحمد إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، ولا يقول فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يفتح فاه بذلك، وأيضا ينبغي له أن لا يصدر صوتا فإن الشيطان يضحك. وأيضا ينبغي، وأيضا هذه لفتة علمية أخرى، أن نقول من الناس من اعتاد أن يقول سبحان الله، قلت بعض الناس محروم عن السنة لا يطبقها بتاتا، ومن الناس محروم لكن من 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 جهة أخرى يعني ومن وجه آخر أنه يخالف السنة حرصا منه وهو لا يعلم أنه خالف السنة. بعض الناس إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا تقول ذلك؟ لماذا تقول ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى ذلك. تثاءب عند النبي صلى الله عليه وسلم رجال كثر، ومع ذلك ما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا لا دليل عليه، بل التعبد لما لم يأتي به دليل بدعة، كما تقرر في الأصول. والقاعدة في ذلك أن ما وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالتعبد به بدعة، هذه قاعدة معروفة عند الأصوليين. نأتي إلى آخر مبحث في درسنا وفي دورتنا، أن نقول سنن أخرى يومية أعرض لها أيضا عرضا. أول هذه السنن الأخرى اليومية، يعني انتهينا من السنن في العطاس والتثاؤب، ندخل إلى مبحث آخر وهو سنن أخرى يومية. أول هذه السنن قول الذكر الوارد عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، فيسن لمن دخل الخلاء أن يقول ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم بالخبث بضم الباء ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، فتكون الاستعادة من ذكران الشياطين وإناثهم. وأما بإسكان الباء حينما نقول الخبث فإن المقصود به الشر، والخبائث هي النفوس الشريرة. ويسأل لمن خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، دل على ذلك حديث عائشة عند أحمد وأبي داود والترمذي. وأيضا نقول السنة الثانية تسن كتابة الوصية، تسن كتابة الوصية، فإنه يسن للإنسان أن يكتب الوصية وأن لا ينام إلا وصيته مكتوبة عنده. دل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، والحديث متفق عليه. ولذلك يقول والوصية على قسمين، وهذه لفتة علمية، أن نقول الوصية على قسمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وله شيء يريد أن يوصي فيه، يعني أي شيء، ليس فقط شيء واجب، ليس فقط التزامات على النفس أشياء وحقوق، لا، أي شيء تريد أن توصي به، أي شيء تريد أن توصي به. فالسنة أن تكتب كتبك العلمية، أين تذهب بعد موتك، ماذا تريد أن توصي به، أيضا أموالك، هل تريد أن توصي الإنسان يوصي بالثلث، لكن ليس هذا من السنة. إنك أن تذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، إنك أن تذر أهلك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لكن للإنسان أن يوصي، وأكثر ما يوصي به الثلث، ودون ذلك الربع والخمس وأقل ذلك، وإن احتاج الإنسان ذلك المال فالسنة لا يوصي الإنسان أبدا. نرجع إلى محور الحديث، أن نقول السنة إذا كان الإنسان يريد أن يوصي بشيء، شيء من أمور ليست التزامات عن النفس، يريد أن يوصي بكتبه أين تذهب بعد ذلك، يريد أن يوصي بأشياء له خصائص أمور أين يذهب، له أن يوصي، وذلك من السنة أن يكتب ذلك. نقول الوصية على قسمين، أولا أن تكون وصية واجبة، وذلك إذا كانت هناك حقوق متعلقة، إما أن تكون حقوقا لله تعالى كالزكاة أو حج، يعني كان يكون إنسان لم يحج وادخر نفقة من أجل أن يحج عنه، أو كفارة أو حقوق آدميين كالدين وأداء الأمانات، فهذه الوصية واجبة. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية في ذلك أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما القسم الثاني والوصية المستحبة، وإذا كان الإنسان ليس عليه التزامات وحقوق ليس لا في حق الله تعالى ولا في حق الآدميين، فإن من السنة أن يكتب الوصية. السنة الثالثة أن نقول السماحة في اللين واللين في البيع والشراء، هذه سنة مندثرة، أن يكون الإنسان سمحا ولينا في بيعه وشرائه، وذلك بأن يتحلى كل من البائع والمشتري بالسماحة واللين أثناء البيع، ولا يتشدد كل منهما مع الآخر في المساومة وأيضا في السعر ونجادل بين أرخص لي السعر وغير ذلك بل يتسامحان. وهذه سنة مندثرة طبقها لو مرة واحدة كما تقدم معنا في أول هذه الدروس. السنة التي أنت من عادتك أن تذهب إلى السوق وتشتري شيئا من عادتك أنك تماكس يعني تكاسر وتقول نزل لي من السعر وإلى غير ذلك وأمور كثيرة، وهو أيضا البائع من عادته أن يقول لا هذا آخر سعر أو هذا رأس مالي أو نحو ذلك، فهذا كله ليس هذا خلاف السنة، لا يدل على أن هذا مكروه لكن أقول هو خلاف السنة. فالسنة أن يكون المشتري متسامحا والبائع متسامحا. فمثلا إذا ذهبت إلى محل من المحلات وأردت أن تشتري قطعة من القطع طبق السنة ولو مرة واحدة، أردت أن تشتري قطعة من القطع وقال لك هذه مثلا سعرها 100 ريال أو 50 ريال أو 10 دنانير أو نحو ذلك، وأن تريد أن تماكسه وتكسره وتذكرت هذا الحديث أن من السنة أن يكون الإنسان سمحا أثناء الشراء وتأخذها بمئة ريال أو بعشرة دنانير كما قال لك هذا البائع، فإنك بذلك تكون طبقت هذه السنة. فالدليل على هذه السنة أيضا الدليل عليه حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، والحديث رواه البخاري. وكذلك تطلب السماحة عند القضاء بقضاء الحق، فإن من السنة أن يطالب الإنسان بسهولة، إذا طلب قضاء حقه فإنه يطالبه بسهولة وعدم إلحاف، كان يطالب مدينا ونحو ذلك. السنة الرابعة صلاة ركعتين بعد كل وضوء، هذه سنن أنا أقولها، نقول السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة لا تدخل تحت عنوان محدد وإنما سنن متنوعة. السنة الرابعة نقول صلاة ركعتين بعد كل وضوء، هذه من السنن اليومية التي يترتب عليها فضل عظيم وهو دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. والحديث متفق عليه، ومعنى دفن عليك أي تحريك عليك في الجنة. فمن السنة أن يحافظ الإنسان على سنة الوضوء كلما توضأ أن يصلي ركعتين، وأن يصلي الإنسان في وقت النهي هذا في خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنه لا بأس أن يصلي إن كان من عادته أن يصلي ركعتين بعد كل وضوء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في نفس الحديث، فإن بلال ماذا قال؟ أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، في ساعة ليلة أو نهار وساعة النهار، وهذا اللفظ لفظ عام يدخل فيه كل ساعات النهار، أيضا يدخل فيه العصر ونحو ذلك. السنة الخامسة من السنة انتظار الصلاة، وانتظار الصلاة هذه من السنة التي يترتب عليها فضل عظيم، جاء في ذلك حديث أبي هريرة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم ما لم يؤذي، ومر معنا هذا في سنن متقدمة. وأيضا جاء في فضل آخر في فضل انتظار الصلاة، سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة بأن جلس بعد صلاة المسجد أو كان ينتظر الصلاة في بيته ولكن قلبه معلق في انتظار الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أسبغ الوضوء على مكارم وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. السنة السادسة السواك، والسواك من السنة المطلقة التي تفعل في كل وقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على السواك كثيرا، وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأصحابه مؤتدرا كما جاء عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من كثرة حثه على السواك يقول لهم أكثرت عليكم في السواك. وجاء أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطرة للفم مرضاة للرب، وتقدم معنا أن هذا العود البسيط يرضي الرب سبحانه وتعالى من فوقه سبع سماوات، وتتأكد ويتأكد السواك في مواضع تقدم منها، منها عندما يقوم ينتبه من الليل عندما يدخل بيته قبل الوضوء قبل الصلاة وغير ذلك من المواضع، لكنها تلك المواضع المتبقية ليست يومية كالجمعة وأيضا عند الوفاة، وهذه سنة يغفل عنها كثير، وكثير من الناس ما يظن أن هذه سنة عند الوفاة وعند حضرة الوفاة، ومن السنة أن يستاك الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة تقول عائشة دخل عبد الرحمن بن أبي بكر فأبده النبي صلى الله عليه وسلم نظره ينظر إلى السواك، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه لك قال فأشار برأسه أن نعم، فأخذته وطيبته وقضمته ولينته وأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فاستنى استنانا فما رأيته استنى استنانا أفضل منه حينئذ. وهذه سنة مندثرة لكنها لم تكن سنة يومية لم أعرج عليها. وهناك سنن عظيمة كثيرة جدا لكنها أسبوعية أو شهرية أو في حال من الأحوال لم أعرض لها، وإنما أعرض السنن اليومية فقط، ولعله يأتي لها دورة أخرى بإذن الله وموضع آخر نكون في مبحثنا وفي درسنا ودورتنا. أيضا نقول السنة السابعة من السنن تجديد الوضوء، فمن السنة أن يجدد الإنسان الوضوء لكل صلاة، فمن السنة أن يجدد الوضوء ويتوضأ مرة أخرى، فإن هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة كما جاء عند البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. السنة الثامنة الدعاء، فمن السنة اليومية الدعاء، والدعاء لا شك أن شأنه عظيم والكلام عنه طويل، لكن حتى لا يعني أنا أحب أن أتكلم عن أهمية الدعاء وإلى غير ذلك، لكن هذا ليس موضوع بسطه والوقت يسارقنا ويسارعنا أيضا، لكن من المهم أن نتكلم عن ما يخص هذا الدعاء من حيث السنة. هناك سنن كثيرة في وسط هذا الدعاء، نقول الدعاء سنة. وأيضا من السنن في الدعاء أن نقول أولا أن يدعو الله عز وجل وهو على طهارة، وهذه سنة، فجاءت في صحيح حديث أبي موسى رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو لأبي موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، حتى يقول الراوي حتى رأيت بياض إبطيه. والشاهد من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد وقيل له ادعو له أدعى بوضوء فتوضأ ثم رفع يديه، هذا يدل على أن الوضوء والتقصد للوضوء قبل الدعاء من السنة. من السنن أيضا في الدعاء استقبال القبلة، وهذا جاء في حديث كثيرة، منها حديث ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يوم بدر، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربي اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، وهذا دعاء لأهل بدر. فما زال يهتف النبي صلى الله عليه وسلم مادا يديه مستقبل القبلة كما يقول عمر رضي الله عنه حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزم من ورائه فقال له يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدتك ما وعدك. وهذا يؤخذ منه ثلاث سنن، السنة الأولى استقبال القبلة، السنة الثانية رفع اليدين عند الدعاء كما جاء في هذا الحديث الذي عند مسلم، السنة الثالثة الإلحاح على الله بالدعاء فإن هذا من السنة أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلح على ربه بالدعاء. ودل عليه أيضا حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لدوس وهي قبيلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا، كرر ذلك ثلاثا، وهذا يدل على أن من السنة أن يلح الإنسان ويكرر الدعاء. وجاء ذلك أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، وهذا فيه إلحاح، والإلحاح بالدعاء من السنة. وأيضا تكرار الدعاء من السنة، ومن السنة أن يكرر ثلاثا كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وهذه السنة الخامسة في الدعاء أن يكرر ثلاثا، جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاثة مرات، والحديث في الصحيحين. السنة الخامسة في الدعاء أو السادسة دعاء الله بأسمائه الحسنى، فمن السنة أن يدعو الإنسان ربه بأسمائه الحسنى، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فمثلا إذا أراد أن يدعو بالرحمة يقول يا رحمن ويا رحيم، إذا أراد أن يدعو بالمغفرة يا غفار ويا غفور، وإذا أراد أن يدعو بالعزة له وللمسلمين يقول يا عزيز، وهكذا يختار ما يناسب دعوته من أسماء الله عز وجل الحسنى. السنة السادسة والسابعة من سنن الدعاء إخفاء الدعاء، فمن السنة أن يخفي الإنسان دعاء ما يدعو بصوت مرتفع، وبهذا نعرف خطأ من يدعو بصوت مرتفع، ويدل على ذلك قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وإخفاء الدعاء أقرب للإخلاص. وأيضا ولذلك امتدح الله عز وجل زكريا عليه السلام فقال عنه إذ نادى ربه نداء خفيا، و وعلى بعض التفسير والوجه الصحيح أنه دعا ربه دعاء خفيا أي طلب الإخلاص وهو أحد وأقوال أئمة التفسير واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. مما ينهى عنه في أداب الدعاء الاعتداء بالدعاء، وهذا له باب ومحاضرة مستقلة ليس هذا موضوع بسطها، والتكلف بالدعاء والسجع هذا ما نهي عنه، استعجال الإجابة هذا ما نهي عنه، الدعاء بإثم أو قطيعة رحم هذا ما نهي عنه، أكل مال أكل مال الحرام مما يمنع إجابة الدعاء، التردد بالدعاء يعني لا يدري يدعو أو لا يدعو، قارن الدعاء بالمشيئة، وهذه يعني نقطة مهمة. كثير من الناس إذا أراد أن يدعو يقول إن شاء الله، وهذا خطأ، خطأ في الدعاء. انتبهوا معي أيها الإخوة، هذا تنبيه مهم جدا، وهذا يكون على ألسنتنا كثيرا، دائما نقول للإنسان جزاك الله خير إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله. لا تقرن بالمشيئة أبدا، لا تقرن المشيئة حال الدعاء. إذا أردت أن تدعو لأخيك بالخير بالمغفرة بالرحمة بنحوها لا تقل إن شاء الله. ليس أنا الذي أنهاك، النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله عز وجل لا مكره له. ولذلك من الخطأ، وهذا علق علينا بالألسنة كثيرا، فينبغي الإنسان أن يؤدب نفسه وأن ينتبه لهذا الخطأ، فلا يقول الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة. وأنت حينما تدعو لنفسك أو لأخيك اعزم المسألة، لا تقول إن شاء الله وإنما اعزم المسألة. وغالب الناس لا شك أنهم يقولون ذلك من حسن نية، لكن أيضا نقول كما صححتم قلوبكم فصححوا ألفاظكم أيضا، فإن هذا أحب لله جل في علاه. وهنا أيضا أقول فائدة أخرى، انتهينا من سنن الدعاء، أقول من باب الفائدة والشيء بالشيء يذكر، وأهديكم هذه الفائدة العظيمة السنة العظيمة التي فيها يعني ذكر فيه فضل عظيم جدا، وإن شئتم أن تقيدوه فقيدوه، امسكوا أقلامكم، وحق له والله لهذه السنة أن تمسكوا أقلامكم وتقيدوا ذلك، كما حق لسنن سابقة فيها فضائل عظيمة كثيرة أن تمسكوا أقلامكم وتقيدوها. أيضا هذه السنة وهذه البشارة العظيمة جاءت في صحيح مسلم، فهي صحيحة لا إشكال فيها، أن من قال هذه الكلمات العظيمات، هذه الكلمات العظيمات التي تجمع له الدنيا والآخرة، تجمع له الدنيا والآخرة، أتريد هذه الكلمات أو لا؟ إنها جاءت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتاه رجل، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي، يعني حينما أدعو الله عز وجل ماذا أقول، ما أعرف يعني ماذا أقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ذلك يجمع أصابعه، جمع أصابعه كما يقول الراوي، يقول جمع أصابعه إلا الإبهام، يعني جمع الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة. أعيد مرة أخرى، قل اللهم اغفر لي وارحمني، وأريد أن تقيدوها وتكتبوها وأيضا تحفظوها على الترتيب كما جاءت في الحديث. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، هي مكتوبة أمامكم، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وحتى تحفظها راء ثم راء ثم فصل ثم راء، يعني كل كلمة فيها راء، الأولى اغفر لي فيها راء، وارحمني فيها راء، ثم فصل عافني ليس فيها راء، ثم الرابعة فيها راء ارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، وهذا جاء في صحيح مسلم. وفائدة أخرى أيضا نقول في الدعاء يسن الإنسان أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، وهذه من السنن أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، فهي دعوة مستجابة بإذن الله، وللداعي فضل عظيم، وهو ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ولك بمثل. وهذا حديث عظيم، فأنت حينما تدعو لأخيك بظهر الغيب يدعو لك من؟ يدعو لك الملك الذي لم يعص الله عز وجل ويعبد الله عز وجل ليلا نهار لا يفتر في ذلك. آخر سنة نختم بها هذه الدورة وهذه السلسلة وهي من السنة اليومية الإكثار من ذكر الله تعالى. فهذه من السنن اليومية، الإكثار من ذكر الله تعالى. وباب الذكر باب واسع، تقدم شيء منه، الدعاء وذكر والصلاة وذكر وكل الأذكار التي قلناها في وسط الصلاة ونحوها وبعد الصلاة وغيرها، والدعاء الذي قلناه قبل قليل ونحوها، كل هذا من باب الذكر. لكن أنا وأقول، وهذه لفتة علمية، أقول الذكر له معنيان، معنى عام وهذا يشمل جميع أنواع العبادات من صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن وثناء ودعاء وتسبيح وتحميد وتمجيد وغير ذلك من أنواع الطاعات، هذا كله يدخل في باب الذكر العام. النوع الثاني معنى خاص، وهو ذكر الله بالألفاظ التي وردت عن الله سبحانه وتعالى من تلاوة كتابه، وهذا أعظم الذكر هو القرآن، أو الألفاظ التي وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها تمجيد وتنزيه وتقديس وتوحيد لله سبحانه وتعالى. والمقصود في هذه السنة هو المعنى الخاص، أنا أريد أن أرجع على المعنى الخاص، لأن المعنى العام يشمل الصلاة والحج والصيام وجميع العبادات، لكن أنا أريد المعنى الخاص. وأعظم أنواع الذكر تلاوة كتاب الله عز وجل، رزقنا الله وإياكم تلاوته، ورزقنا الله عز وجل وإياكم إقامة حدوده وحروفه، وجعلنا وإياكم ممن يقرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار. فهذا أنواع، أعظم أنواع الذكر. قال الله عز وجل عن أولئك السلف رحمهم الله الذين أسهروا عيونهم في لياليهم حتى أقض مضاجعهم ذلك الذكر وقراءة القرآن، قال الله عز وجل عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهنا سنة أخرى بالمناسبة، وأنا صاحب استطراد لكن لعلي أستطرد في شيء مهم، أن الإنسان إذا قام من السحر يستغفر الله عز وجل، حتى يدخل في ضمن هذه الآية وبالأسحار هم يستغفرون، وأيضا يدخل في قول الله تعالى ومستغفرين بالأسحار. أرجع أخرى أيضا وأقول في الذكر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم، واسمحوا لي ولو عرجت على هذه النقطة، كيف كان الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن. أريد أن أعرف سريعا، تقدم في أول السنن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قيام الليل، كان في ركعة واحدة يقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا جاء في الصحيحين وتقدم عنه. هذا حال من حال النبي صلى الله عليه وسلم. تريد حالا آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطر قدمه، تقول عائشة يا رسول الله تفعل هذا وأنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على وجه الإيجاز والاختصار ذكرته، وإلا في الأمر شيء عظيم وكثير. الصحابة رضي الله عنهم ماذا كان حالهم؟ اسمع لواحد منهم حالهم مع القرآن. عبد الله بن عامر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر، يعني اختم القرآن في كل شهر مرة واحدة. قلت يا رسول الله إني أجد قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه في 20 ليلة. قلت إني أجد قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، ولا تزد على ذلك. وهذا جاء في الصحيحين، وكانوا يقرؤون القرآن كل 7 ليالي، وهذا المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا أحرص الناس على القرآن، وكانوا يتحسرون إذا فاتهم شيء من القرآن، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم فرصة يعوضون بها ما فاتهم من القرآن. روى مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم. فيا ربي يا ربي ألحقنا بركبهم واعف عنا وعن تقصيرنا وزللنا في ليالينا وما فاتنا من السنن. وأيضا من حالهم ما جاء عن أوس ابن حذيفة قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، يعني كيف تقسمون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. رواه أحمد وأبو داود. ما معنى 3؟ يعني في أول هم يقرؤون كل 7 ليالي، أول ليلة يقرؤون أول 3 سور، قال 3، وثاني ليلة 5 سور التي بعدها 3 و5 هذه ثاني ليلة، وثالث ليلة 7، ويعني 7 سور التي بعد 5، ثم رابع ليلة قال 9، يعني 9 سور التي بعد تلك 7، قال ثم 11 يعني 11 التي بعد 9، ثم قال 13، ثم 13 التي بعد 11، هذا في الليلة 6، ثم عند حسابك لهذا الحساب بالضبط لو حسبت هذه الصور يبقى لك في الليلة 7 الأخيرة حزب المفصل الذي يبدأ من سورة قاف على الوجه على القول الصحيح. ولذلك هكذا كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 ثم المفصل. هكذا كان الرائيل الأول الصحابة رضي الله عنهم ما أعظم الذكر وهو القرآن، وحذا حذوهم من تبعهم من السلف، وهذا حالهم في الأيام العادية، لكن في القرآن في رمضان حال آخر وأمر آخر لا أطيل عليكم. أما حال السلف رحمهم الله لأنهم تربوا على نهج مدرسة أولئك الصحابة الذين تربوا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، قلما تقرأ في ترجمة أحدهم إلا وتجد أنه كان يختم القرآن في كذا وكذا، ومعظم هديهم التسبيع، يعني كل سبع ليالي، أي يختمون كل سبع. وعن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن قال أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا، اسمعوا، يقول أبو عبد الرحمن أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به. ويقول أبو عبد الرحمن اسمعوا أيها الإخوة، يقول مرة أخرى أخذنا القرآن عن قوم، يقصد الصحابة، أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم إذا تعلموا، التعلم يعني غير القراءة، يتعلمونها بالعلم والعمل والتفسير والمعنى وكل شيء، ثم يبدأون يختمون ما تعلموا، يتعلموا القرآن كامل يختمون كل سبع ليالي. يقول أبو عبد الرحمن أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به. يقول وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من أولئك، وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا بركب أولئك العظماء الذين كانوا يختمون القرآن وكانوا يعرفون حقه تماما معرفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. وما حال إخواني وأخواتي لا سيما طلاب العلم، ما حال من يقرأ القرآن اليوم؟ تجد من طلاب الحلقات وطالبات الحلقات والدور ونحوها من تقرأ القرآن تهذه هدا، ومن أهم شيء عندها أن كم تراجع اليوم وتهذ الوجه والوجهين والثلاث والأربع، ليس هكذا نقرأ. نعم لا بأس أن تجعل القراءة للمراجعة ونحو ذلك، لكن أين تدبر القرآن؟ هل نحن حرمنا التدبر وحرمنا تفهم القرآن؟ لماذا أنت وأنت تقرأين القرآن ثم لا تجدين زيادة الإيمان؟ أن زيادة الإيمان بتدبر القرآن، إنهم رحمهم الله كانوا يتدبرون القرآن فلن تبي لذلك. مبحث آخر تحت الذكر، أقول الذكر في حياة القلوب، كثير منا لا سيما في هذه الأزمان وكثرة الانشغال يشكو صدى قلبي وغفلتي، حياة القلب تكون بالذكر. ففي صحيح البخاري حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وجاء في لفظ لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ولابن القيم كلام جميل جدا لكن لا يسع الوقت لذكره في عظم الذكر وحلاوته. من المباحث أن نقول في الذكر حتى الله عز وجل على ذكره في مواضع عديدة، اسمعوا حتى الله عز وجل عباده لأن يكثروا من الذكر، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلة، ووعد الله الذاكرين والذاكرات بالمغفرة وعظيم الأجر والثواب، فقال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة. وحذرنا الله عز وجل من صفات المنافقين فهم يذكرون الله، المنافقون يذكرون الله عز وجل، لكن تأمل مقدار ذكرهم واسأل الله عز وجل لا نكون منهم. قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وحذرنا الله من الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكره جل وعلا، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وتأمل معي أيها الأخ الفاضل وأيها الأخت الفاضلة ذلك الفضل العظيم والشرف الرفيع، قال الله عز وجل تذكروني أذكركم، وقال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأسأل الله عز وجل أن يذكرنا جميعا، يا من تسمعون يذكرنا جميعا واحدا واحدا في الملأ الأعلى عند أولئك الملائكة المقربون وامتدح الله أولو العقول من المؤمنين بأنهم يذكرونه على كل حال، فقال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يذكر الله على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين من حاله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته أنه يذكر الله على كل حال. فجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ولك أن تتصور أيها أخي المسلم كل أحيانه، كيف يكون كل أحيانه وكيف هي كل أو بعض أحيانه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولا أقول مماثلة لحال أو مقاربة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نحن في بعض أوقاتنا من الذاكرين لله تعالى؟ رحم الله حالنا. ولا عجب من ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله روى لنا في صحيحه كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكره حتى في حال انشغاله، حتى قال بعض أهل العلم مقصود في حال انشغاله وغلبة الانشغال عليه. يقول الأغر المزني كما جاء في صحيح مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وجاء في لفظ آخر أكثر من 70 مرة. مما نسأل الله السلامة والعافية من مباحث الذكر أن نقول الذكر نوعان، وهذا تقدم معنا لعلي لا أذكره مطلق ومقيد، تقدم معنا ذكره حتى نختصر الوقت. نقول بالذكر أن يكون الإنسان أيضا هذا مبحث آخر، بالذكر يكون الإنسان من السابقين، وهذا والذكر فيه فوائد عظيمة، ولذلك ينبغي الإنسان أن يبادر للحفاظ على تلك الفضائل العظيمة والنوائل الجسيمة التي تكون في الذكر، ويحاول شيئا فشيئا تعويد نفسه على عبادة الذكر، فيعود نفسه التي لا طالما نفيت عن الطاعة، فيأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعا. يعني أنا أوصيكم أيها الإخوة والأخوات أن تأخذوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نوعا، فتحافظون عليه يعني أيام محددة. يعني مثلا أنا ما كنت أحافظ، مثلا كان يكون شخص ما كان يحافظ على سبحان الله بحمد 100 مرة، طيب لماذا لا تأخذ هذا الذكر في أسبوع أو شهر وتحافظ عليه؟ فإذا كان من برنامجك اليوم واعتدت عليه أضفت عليه ذكرا آخر، وهكذا شيئا فشيئا، فبعد أشهر تكون من الذاكرين الله عز وجل كثيرا والمحافظين على الذكر كثيرا. كثير من الأشياء، وأنا لا أريد أن أعرج كثيرا، لكن هي نقطة مهمة جدا. كثير منا يتحمس للطاعة ويتحمس لقيام الليل، لكن في يوم من الأيام يقوم 11 ركعة لا يا أخي، وفي يوم من الأيام يقول أريد أن أحافظ على الذكر وأذكر الله كل يوم، لا يا أخي، نفسك لم تعتد على الذكر أصلا، خذ شيئا فشيئا. أنا أعرف شخص أيها الإخوة كان يقوم كل ليلة بركعة واحدة، ثم حتى لما جاء رمضان وقام مع الإمام 11 ركعة قال لازم أستفيد من هذه المدرسة الإيمانية. فبعد رمضان ماذا يفعل؟ قال لابد أن أتطور، فبدأ يركع 3 ركعات وتره كل السنة 3 ركعات. لما جاءه رمضان الآخر قال بعد هذه المدرسة الإيمانية الرمضانية لابد أن أتطور، فبدأ بعد رمضان يقوم ب5 ركعات. وهكذا لما جاء رمضان الآخر بعده قام 7 ركعات، حتى قام ب11 ركعة، وصار يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا مشقة، بلا نفه، بلا تعب، بلا ملل، بلا فتور، بلا أي شيء، لأنه تدرج شيئا فشيئا. أنا أسألك وأسألك كم مرة عليك رمضان، وما الذي تطورنا فيه؟ نسأل الله سلامة والعافية. أرجع للذكر مرة أخرى وأقول نفسه في الوتر، لا بد أن لا تتحمس شيئا فشيئا، أدخل هذا الذكر في برنامجك اليومي ثم بعده الذكر الآخر وشيئا فشيئا حتى تكون من الذاكرين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ممتدحا أولئك الذاكرين أنهم من المفردين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، يسمى هذا الجبل جمدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا هذا جمدان سبق المفردون. فقالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المفردين. والمفرد يقول أهل اللغة المفرد من الانفراد، فكأنهم بحالهم وذكرهم وكثرة ذكرهم انفردوا عن حال الناس الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، عطنا باب من الأبواب من أبواب الطاعات تتمسك به يجمع لنا الخير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فسأل الله عز وجل يرطب ألسنتنا بذلك. فيا أخي ما لا يدرك كله لا يترك كله، وبعضهم يقول ما لا يدرك كله ما لا يدرك جله لا يترك كله، وهما صحيحان. وأقول ما لا يدرك كله لا يترك كله، فلو شيئا بسيطا تأخذه فكل يوم تضم في أيامك عمل من الأعمال تزد فيه من عملك وتكون ممن تقدم في هذه الطاعة العظيمة. أسرد لكم سردا وأختم وشرفنا على النهاية. أختم لكم جمعت لكم بعض الذكر الذي جاء به فضل عظيم جدا وأنتم لكم أن تقيدوا ذلك. من ذلك أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. لاحظ كما يعتق 10 رقاب، 10 رقاب، ترى عتق الرقبة الواحدة ب100,000 اليوم، 100,000 ريال. يعني عندكم في مثلا بلدان العربية مثل الأردن يعني ب1,000 دينار تقريبا أو أكثر. من قال لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. والحديث متفق عليه. من ذلك ثانيا عن أبي أيوب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. الحديث متفق عليه. ثالثا من الذكر عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1,000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1,000 حسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1,000 حسنة أو يحط عنه 1,000 خطيئة. والحديث رواه مسلم. ذكر رابع ونختم به حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وكانت مثل زبد البحر. وحديث متفق عليه. جاء في رواية مسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. ولا حديث في فضل في أنواع الذكر وفضلها كثير، والذي تقدم مما ذكرته هو من أشهر وأصح ما ورد من الذكر مما له فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما الذي طلعت عليه الشمس أيها الأخ المبارك؟ طلعت على كنوز وأراضي وأموال وأشياء عظيمة يتقاتل عليها الناس يتشاكون في المحاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كلمات عظيمات لطالما غفلت عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والحديث رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. والحديث عند مسلم من حديث الأغر. وأختم بذكر ختم به البخاري صحيحه وختم به ابن حجر بلوغ المرام وأختم به دورتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. والحديث متفق عليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب ناخذ الأسئلة. يقول هناك أخت ملقبة نفسها طب هذا السؤال ما دام انه ما يخص الدرس أجره آخر الدرس. طيب يقول: إذا كانت الأم عاطسة ونسيت هل نذكرها أن نشمتها؟ أقول: إذا كانت مما تنسى كثيرا فلا بأس أن تشمت حتى تتربى على ذلك، فهي تربيت على ذلك إذا كان المقصود التربية فلا بأس إن شاء الله. لكن إذا تربت على ذلك وتقول لها: يا أمي أنا دائما يعني أنبهك ودي تنتبهي لنفسك وكذا، فتذكرينها كثيرا حتى تنتبه وبعدها إن شاء الله تكون ممن يحافظون على هذه السنة. طيب السؤال هنا يقول: هل يختلف جلوس المرأة في الصلاة عن الرجل ولماذا؟ لا يختلف، لا يختلف جلوس المرأة في الصلاة عن المرأة، لا يختلف أبدا، ما ورد في حق الرجال ورد في حق النساء، الأمر واحد. يقول هل بخصوص الأذكار حق المساء والصباح هل لها وقت محدد أو ممكن أذكرها وقت ما ذكرت؟ المرأة تقدم معنا قبل درسين تقريبا، لكن يعني من باب الاختصار نقول لك أن تذكر الأذكار الصباح من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وإن نسيتها أو عذرت في ذلك لم لك عذر أو نوم أو نحو ذلك فلا بأس بعد طلوع الشمس، لأن الوقت وقت صباح. وأيضا أذكر مساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وإن نسيتها أو جاءك عذر أو نحو ذلك فلا بأس أن تذكرها بعد المغرب. هنا الأخت مشاعر مشرفة في غرفة المنارة تقول لأننا سوف ننقل الدرس في هذه الغرفة، ولذلك يقال الأخوات في غرفة المنارة سوف ينقل الدرس بإذن الله تعالى في نفس هذه الغرفة. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من المتبعين لمجالس الذكر. سؤال آخر يقول هنا، يقول أخت تسمي نفسها عبير الخادمة لربها، ما حكم التسمية بهذا الأمر؟ نقول أنا أقول الأفضل لا تسمي بهذا، الله عز وجل لا يحتاج إلى خادم، الله عز وجل لا يحتاج إلى خادم. وتقرير هذا الكلام وتقرير هذه المسألة أن نقول ما يلي، أن نقول ورد في كلام السلف كما عند ابن رجب وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يعني يذكرون في معرض والسعيد من خدم ربه، لا يريدون بذلك أن يكون الإنسان خادما لربه ينفع ربه، فالله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك، فالله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك، وإنما يقولون يقصدون بذلك المطيع لربه. ولذا نقول تحرير هذه المسألة أن نقول في الغالب أن يقال الخادم لمن يحتاج إلى خدمة، والله جل في علاه لا يحتاج إلى خدمة، والله عز وجل، ومن يحتاج إلى خدمة ربما تكون هذه حال نقص عنده، يعني لا يستطيع القيام بهذه الشؤون يقوم بها خادم له، وتعالى الله عز وجل وتقدس أن يكون في صفة نقص، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، فلا نقص في صفة من صفاته. ولذلك نقول لأختنا جزاها الله خير، هذا من حرصها، هذا من حرصها ومحبتها لربها، وأنا أجزم جزمة يقين أنها لم تقل ذلك إلا من محبتها لربها ومن حرصها، وإن شاء الله هي تقصد أنها مطيعة لربها، لكن نقول لها الأفضل ألا تقولي ذلك ولا تلقي بنفسك بذلك. إذا قل الإنسان إذا عطس الإنسان وحمد الله وليس بجانبه أحد ماذا يفعل؟ خلاص عطس يقول الحمد لله وانتهى الأمر، وانتهى الأمر، هو طبق السنة وحمد الله كان من حامدين لله عز وجل. طيب هنا يقول طبعا يؤكدون مرة أخرى يقولون الدرس سوف نقوله في غرفة المنارة. طيب يقول هل أذكر المساء تقال بعد العصر وبعد المغرب؟ قررنا في درس سابق قبل درس تقريبا درس ما قبل الأخير أو قبل الذي قبله أنه الأفضل أن تقال بعد العصر لأنه يدخل المساء، وهذا هو دخول المساء يكون بعد العصر، وعليه يحمل قول الله عز وجل سبح الحمد لله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فقبل الغروب هو وقت العصر، الأفضل أن يكون قبل الغروب بزمن يسير، لكن عادة الناس ينسون اليوم إذا ما وضعها بعد العصر مباشرة ينساها، فالأفضل أن يجعل بعد العصر حتى لا ينساها. يقول حكم تعليق الصور على الجدران في أقسام التحضيري مع العلم أنه يلقى أن فيها في أن أي آي في هذه الأقسام مجالس لحفظ القرآن، ما فهمت السؤال جيدا، لكن نقول الإنسان يعني قدر المستطاع الصور أبعدها عن مجالس الذكر والعلم وغير ذلك، حتى لو أنك تقول مما أو ممن يرجح الجواز في ذلك، إلا أننا نحن نرجح أنه لا يجوز، ولكن في نفس الوقت حينما تكون مسألة خلافية لا ننكر على الآخر، من يرى الجواز واتبع من يقتدى به ويهتدى به وقدوة صاحب علم لا ننكر عليه بشدة، وإنما نتناقش معه تناقش بالتي هي أحسن مجادلة أهل العلم، إلا أنني أنا لا أحب ذلك. لكن نقول للإنسان أيضا وهذا أكمل لورعي، ما دام أن المسألة فيها خلاف فتجنب ذلك أفضل، لا سيما في المجالس الفاضلة كمجالس العلم أو كتب العلم ونحوها. يقول هنا بعض الأخوات يحتفلن بذكرى ميلاد أبنائهن، ما الحكم بذلك مستعينات ببعض الفتاوى الشرعية من أحد الدعاة؟ أقول لأخواتي جميعا ولإخواني جميعا الاحتفال بذكرى الميلاد الأبناء. أسألكم أيها الأخوات، دعوني الآن لا أدخل في المحرم والمنهي، دعونا جانبا، نأخذ خطوة خطوة. النبي صلى الله عليه وسلم ولد له أو لم يولد؟ ولد له. إبراهيم صلى الله عليه رضي الله عنه وأرضاه ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كم مرة احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ميلاد إبراهيم أو عانه على ذلك وارشده إلى ذلك؟ كم للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجة؟ كم مرة احتفلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم أعطوني واحد من الصحابة أو واحدة من الصحابيات احتفلت بذكرى الميلاد؟ أعطوني واحد. السلف ما في ولا واحد، ولا واحد. طيب انتهينا من النقطة هذه. نقطة أخرى نقول يعتري هذا الأمر حتى لو أفتاك بعض الدعاة، حتى لو أفتاك بعض الدعاة، بعض الدعاة فوق رؤوسنا وهم أعلم منا وأسبق منا للخير وأكثر منا دعوة، وإذا كنا عندهم نكون نحن من طلابهم، ولكن الحق أحب إلينا. نقول أيها الإخوة، يعتري ذكرى الميلاد أمران. الأمر الأول، هل هو من الأعياد أو لا؟ ربما يقول لكم أنا ما أتخذه عيدا أو نحو ذلك لكن أحتفل فيه. طيب دع هذا جانبا، من أكثر من يفعل ذلك ذكرى الميلاد؟ من أكثر من يفعلها اليوم؟ الغرب، الكفرة. يقول لي أحد الأخوة البارح يحدثني، جاء من الخارج، يقول ما أكثر ما نعطل مدارسنا من أجل هذه الأيام عندهم. هم قوم عرفوا بذلك واشتهر عندهم ذلك كثيرا، فلماذا نتشبه بهم؟ إذا انتفت العلة الأولى لا تتخذ عيدا، يعني عيدا، فلا تنتفي العلة الثانية، فإن هذا الأمر ينبغي. ثم دعك من هذا كله جميعا، أقول أيها الأخ المبارك والأخت المباركة، شيء فيه خلاف بين تشبه وقرب، وأن طالب علم أو طالبة علم وحريصة جئت إلى هذا المجلس الذكر الطيب، هذا دليل على حرصك. أقول اترك هذا لله عز وجل واخرج من الخلاف وتورعي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. طيب هل يجوز التسبيح أكثر من 100 يعني آلاف؟ لا بأس في ذلك. نقول الوارد في الذكر، أقول الأفضل للإنسان أن يتعبد الله عز وجل بالذكر الوارد. طيب إذا ورد بمئة يأتي بمئة، إذا ورد بألف يأتي بألف، له أن يزيد؟ نعم له أن يزيد. ما الدليل على ذلك؟ مرة معنا قبل قليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال حين يصبح حين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. دل هذا على أنه لا بأس بالزيادة، لكن لا تتخذ ذلك سنة يعني عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. كان يقول الإنسان كل يوم أنا ما أسبح 100 مرة 200 كل يوم 200، لا أقول لا تحدد هذا الأمر، سبح 100 وقل الحمد لله جئت بهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أزيد ما شاء الله، لك أن تزيد، لكن لا تحدد وردا معينا، التحديد وردا معينا لم يرد فيه الدليل، هذا هو الخلاف. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم واحد زاد يعني زد ما شئت، لكن لا تحدد أكثر مما ورد كتحديد. يعني طبعا هنا يعني هذا طلب حقيقة لا أحبذه كثيرا، لكن الصدقة أو أي عمل، يعني ما فهمت السؤال، لكن مقصود تعدد النية، يعني كونك مثلا تخرج 50 ريال أو 100 ريال، مثلا 30 ريال عن أبي و 30 عن، لا بأس في ذلك إن كان هذا، لا بأس في ذلك. يقول من هم الأقارب الذين تجب زيارتهم؟ بحسب قربهم تجب زيارتهم، يعني مثلا الأب لما يكون في منزل آخر يجب زيارته، يعني عرفا هذا يرجع فيه العرف، ما دام أنه لم يحدد في الشرع يرجع فيه العرف. الأب من العادة أن يرى كل يوم فيزار كل يوم، فوصل رحمي يكون كل يوم. طيب الأم، الأخ من العادة مثلا كل يومين كل ثلاثة، لا بأس. كل ما بعد الإنسان كل ما بعدت الأيام يرجع فيه إلى العرف، عادة القوم وعرفهم في ذلك الوقت. يقول هل ينقض وضوء المرأة عندما تركب جنب رجل في تاكسي؟ أقول هذا السؤال، إن كان الرجل أجنبي فنقول لك يا أختي لا تركبي بجانبي، لا يجوز لك، لا يجوز لك. أما إذا كان زوجك أو نحو ذلك هل ينقض الوضوء؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. وأختصر ذلك اختصارا، نقول المسألة فيه ثلاث أقوال. القول الأول وهو قول جمهور العلماء أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. القول الثاني وقول الحنابلة أن مس المرأة بشهوة فقط ينقض الوضوء. القول الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. طيب، ولكل دليله، والأرجح والله أعلم هو القول الثالث، وأن مس المرأة لا ينقض الوضوء. عائشة رضي الله عنها في الصلاة، في الصلاة، يعني لاحظوا في الصلاة في وسط، هذا يعني دليل قوي جدا. في الصلاة عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا وقدم ممدودة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزني يعني بيده فقبضت رجلي. النبي صلى الله عليه وسلم يمس عائشة رضي الله عنها في الصلاة، وهذا من أدل الدلائل على ذلك، والأدلة كثيرة لكن ليس هذا موضوع بسطها. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعني لا يشدد في هذا. ورد يعني الذين قالوا طبعا باب يعني المعادلة في ذكر القول، الذين قالوا ينقض الوضوء قال الله استدلوا بقول الله عز وجل أو لامستم النساء، ومقصود بلامستم النساء هنا أفضل من يفسر القرآن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يأتينا تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ما رأيكم بترجمان القرآن؟ وهو ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل، وكان يقول عن نفسه ما من آية إلا وأعرف في من نزلت وأين نزلت. فسر ابن عباس أو لامستم النساء المقصود به الجماع، ودل هذا على أنه لا بأس حينئذ من يعني من أقول دل على ذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وأنا مقصود بالملامسة في الآية المقصود بها الجماع. كما بدأت بالنصيحة في أول درس أقول هذه السنن لا تخلو من حالين، إما أن تكون لم تطرق هذه السنن أبدا فاطرقها ولو مرة في حياتك، طبق هذه السنة ولو مرة في حياتك. الأمر الثاني أيضا إذا كنت ممن يحافظ على السنة وتركت هذه السنة لعارض من العوارض، فإن كانت هذه السنة مما تقضى فاقضي هذه السنة. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياك في دينه. وأيضا أنبه الأخوة، بعضكم ربما يقول يعني نريد هذه السنن، الأخوة سوف يضعونها إن شاء الله برابط صوتي في المنتديات. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واسمحوا لي خاصة اليوم أثقلت عليكم كثيرا، والسموحة وسبيحكم عذرا مما جرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم.